أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 19 من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع رحمة الله عليهم أجمعين. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ ابن قاسم رحمه الله: فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. قال الشيخ الباجوري رحمه الله: فصل. هذا الفصل ساقط في بعض نسخ المتن، وعليها شرح الشيخ الخطيب، أو شرح الشيخ الخطيب يعني في كتاب الإقناع. قال: وهو، أي هذا الفصل، معقود لبيان وسيلة الوسيلة. قلنا عندنا في الطهارة مقاصد أربعة، ووسائل أربعة، ووسائل الوسائل، وذكروا منها الاجتهاد والأواني. فهذا واحد من الإيه؟ من وسيلة الوسيلة. قال: لأن الأواني وسيلة الماء الذي هو وسيلة للطهارة، الماء ويستعمل في إزالة النجس والغسل والوضوء، ثلاثة مقاصد من مقاصد الإيه؟ الطهارة، وسيلتها الماء. فالأواني التي توضع فيها المياه هي وسيلة لهذه الوسيلة. قال: قوله في بيان ما يحرم استعماله من الأواني، ما حكمه؟ التحريم ذكره بقوله: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. لا يجوز بمعنى يحرم. قال: والأواني جمع آنية، وهي جمع إناء، كسقاء وأسقية ورداء وأردية. فإذا عندي إناء مفرد، آنية جمع، أواني جمع جمع. قال: فأواني جمع الجمع. قوله: وما يجوز، أي وبيان، أو وبيان ما يجوز استعماله من الأواني، وبيان ما يجوز استعماله من الأواني. إذن فهو سيتكلم فيما هو محرم وما ليس بمحرم، وما ليس بمحرم هذا تحته أنواع بينها الشيخ بقوله: ومراده بما يجوز ما قابل الحرام فيصدق بالمكروه، فيصدق بالمكروه. ولو قال: وما لا يحرم لكان أظهر، لكنه عبر بما يجوز لمجاراة كلام المصنف. قال: وما يجوز، لأن المصنف تكلم في الجواز وعدم الجواز. قال: ولا يجوز كذا، ثم قال: ويجوز كذا. هذا في كلام الشيخ أبي شجاع. قال الشيخ ابن قاسم: وبدأ بالأول، فقال: ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة. قوله: وبدأ بالأول، أي لأن المقصود بالذات التنبيه على ما يحرم استعماله. هو عقد هذا الباب ليقول: اجتنبوا كذا وكذا، فإنه حرام استعماله. وأما ما سواه فجائز. فلذلك بدأ به، لأن المقصود بالذات التنبيه على ما يحرم استعماله، لأنه على خلاف الأصل. هذه العلة الأولى أو السبب الأول. ويمكن أن نضيف إلى ذلك سببا ثانيا، لنقول إن الشرع يهتم أكثر بالمنهيات، اهتمام الشرع بالمنهيات أكثر. والسبب الثالث ذكره الشيخ فقال: ولذلك كانت أفراده منحصرة، فإذا نبه على ما هو منهي عنه وهو أشياء محدودة معدودة، فبعد ذلك يقول إيه ويجوز سائر الأواني أو ويجوز خلاف ذلك. ولذلك كانت أفراده منحصرة بخلاف ما يجوز استعماله، فإن الأصل في الأواني الحل، بل الأصل في الأشياء كلها الحل. ولذلك كانت أفراده لا تكاد تنحصر، عندي حلال أفراده لا تنحصر، حرام أفراده تنحصر. فإذا شئت أن أنبه أنبه على الحرام هذه الأفراد المحدودة، ثم أقول وما عدا ذلك فهو إيه؟ حلال. قال: ولهذا أتى المصنف اللي هو الشيخ أبو شجاع بعبارة عامة حيث قال: ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، بعدما نبه على آنية الذهب والفضة قال إيه إن ما سوى ذلك جائز الاستعمال. فقال: ولا يجوز. قوله فقال عطف على بدأ، وبدأ فقال. قوله ولا يجوز إلى آخره عده البلقين وكذا الدمير من الكبائر، وهو معنى لا يجوز. قلنا يحرم، طيب يحرم هذه فيها درجات، إما أن يكون من الكبائر وإما أن يكون من الصغائر، فهل هو ذنب أو سيئة؟ قال عده البلقيني وكذا الدمير من الكبائر، هذا رأي. ونقل الأذرعي عن الجمهور أنه من الصغائر، هذا رأي ثاني. يبقى استعمالها يعني الأواني المحرمة قيل من الكبائر وقيل من الصغائر، قال الشيخ وهو المعتمد أنها من الإيه؟ من الصغائر. وقال داود الظاهري بكراهة استعمال أواني الذهب والفضة، كراهة تنزيه. طبعا كلام داود خارج عن المذهب، وإنما يأتي به العلماء للتنبيه على خطئه أو مخالفته ونحو ذلك. قال: وقال داود الظاهري بكراهة استعمال أواني الذهب والفضة كراهة تنزيه. قال: وهو قول الشافعي في القديم، وهو ممن يعظم الشافعية، حتى إنه ألف في مناقب الشافعي كتاب، في مناقب الشافعي كتابين. وبهذه الكلمة الأخيرة، كلمة وهو قول للشافعي في القديم، يظهر لنا أيضا سبب آخر لإيراد الشيخ لقول داود، وهو أن ينبه على إيه؟ على أنه قول قديم في المذهب، فإذا وجد الطالب من ينسبه إلى الشافعي فيكون على علم بأنه نعم هو للشافعي، ولكن قول إيه؟ قول في القديم. قال: وقيل الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون غيرهما، أخذا بظاهر الحديث وهو لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هذا كلام عن الشرب، ولا تأكلوا في صحافهما، هذا كلام عن الأكل، فاكتفى بما ذكر في الحديث صاحب هذا القول وقال الحرمة في الأكل والشرب فقط. بصبح عندي إيه؟ الحرمة في الأكل والشرب، ولا الحرمة في سائر الاستعمال، ولا سائر الاستعمالات مكروها كراهة التنزيه؟ ثلاث أقوال. قال: وعند الحنفية قول بجواز ظروف القهوة، وإن كان المعتمد عندهم الحرمة. بقى عندهم إيه؟ أنها حرام، ولهم قول بالجواز. طيب لماذا يورد الشيخ كل هذه الأقوال؟ قال: فينبغي لمن ابتلي بشيء من ذلك كما يقع كثيرا تقليد ما تقدم ليتخلص من الحرمة، أن يكون في هذه المسألة مقلدا لواحد من الإيه؟ من المذاهب التي قصرت الحرمة على الأكل والشرب، فلو كان ظرف قهوة يبقى تبع للقول الذي عند الحنفي مثلا، أو إن كان في الأكل والشرب فيقلد الظاهر في الكراهة، كراهة التنزيه، دون الإيه؟ دون القول بالحرمة. نعم. قال: ولا يجوز في غير ضرورة. قال: قوله في غير ضرورة، فإن دعت ضرورة إلى استعمال ذلك يبقى أصبح عندي حالتين: في الضرورة وفي غير الضرورة. في غير الضرورة عرفناها، في غير الضرورة لا يجوز يحرم، وأما في الضرورة كمثل مرود. قال: كمرود بكسر الميم من ذهب أو فضة يكتحل به، أداة من أدوات وضع الكحل، لجلاء عينه، كأن أخبره طبيب عدل رواية، وعدل الرواية هو إيه؟ هو في العلاقة بينه وبين الله التقوى، اجتناب المعاصي والمحافظة على الطاعات، وفي العلاقة بينه وبين الناس المروءة، وهي الأخلاق والآداب العامة. فإذا جمع هاتين المسألتين، العدالة في العلاقة مع الله وفي العلاقة مع الناس، تسمى عدل رواية. قال: كأن أخبره طبيب عدل رواية بأن عينه لا تنجلي إلا بذلك. عنده طبيب مسلم، وهذا الطبيب من أهل التقوى، وهو من أهل المروءة، وهو خبرة، متخصص، وأخبره بأنه يحتاج إلى هذا المرود، ويكون من ذهب أو من فضة حتى يكون بالغا في النقاء، وأنه لن تنجلي عينه إلا بذلك. في هذه الحالة قال: جاز له استعماله، جاز له استعماله. قال: ويقدم المرود من الفضة على المرود من الذهب عند وجودهما معا. يعني لو قال له استعمل الذهب أو الفضة ترك له الاختيار، والموجود الفضة استعملها، والموجود الذهب استعملها، فإذا وجد ومعه الاختيار يقدم الفضة على الذهب، وهكذا، لأن الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها، لا يتجاوز ولا يتوسع فيها. قال: وبعد جلاء عينه يجب كسره، لأن الضرورة انتهت، لأن الضرورة تقدر بقدره. الضرورة تقدر بقدرها في النوع وفي الوقت وفي القنية وفي الشراء وهكذا. ثم نبه الشيخ على كلمة فقال: ولو عبر بالحاجة بدل الضرورة لكان أولى، بدليل المثال المذكور. فهذا المثال للحاجة وليس للضرورة. الضرورة هي التي يفوت بفواتها شيء أعظم من ذلك، لكن هذه إيه؟ هذه حاجة وليست ضرورة. لرجل أو امرأة، قوله لرجل أو امرأة دخل في كلامه الخنثى، لأن الخنثى إما ذكر أو أنثى، خلافا لمن قال بأنه صنف ثالث. يبقى سواء المستعمل رجل، المستعمل أنثى، المستعمل خنثى، لأن الخنثى إما رجل وإما امرأة في النهاية، يجوز له الاستعمال في الضرورة، لا يجوز له الاستعمال في غير الضرورة. استعمال شيء من أواني الذهب والفضة، قال قوله استعمال شيء إلى آخره، أي ولو قليلا أو صغيرا، لأن كلمة شيء نكرة تعم كل شيء، صغير أو كبير، قليل أو كثير. قال فيحرم المرود في غير الضرورة أو الحاجة السابقة، والمكحلة والخلال والإبرة والملعقة والمشط والمبخرة ونحوها، نحو هذه الأشياء من ذهب أو فضة، والمبخرة ونحوها أو ونحو المبخرة من ذهب أو فضة، فيحرم التبخير بالمبخرة المذكورة، إذا كانت من ذهب، إذا كانت من فضة، أي شيء بقى للاستعمال، قليل أو كثير، صغير أو كبير. قال نعم لو شم رائحتها من بعد، إنسان لم يلتزم هذا القول، أو إنسان على مذهب آخر، أو إنسان ليس من أهل الإسلام وعنده هذه المبخرة ويصل إلى فمك الرائحة الخارجة منها، نعم لو شم رائحتها من بعد بحيث لا يعد مستعملا لها لم يحرم، لأن الحرام هو الإيه؟ الاستعمال. قال ويحرم أخذ نحو ماء الورد من القمقم المذهب أو المفضض. سنتعرف بعد قليل على أن المذهب يعامل معاملة المصنوع من الذهب، وأن المفضض يعامل معاملة المصنوع من الفضة. فلو فرضنا عندنا قمقم في داخله ماء ورد، فيحرم أخذ ماء الورد أو أي شيء آخر من هذا القمقم، وهو ينبه على مسألة موجودة في زمانه، ويذكر إن الناس كانت لهم حيلة في هذا الأمر. يقول وما يفعلوه، أو الصواب يعني لغة، وما يفعلونه من الحيلة، وهي الأخذ منه بشماله ووضع الماء في يمينه ثم استعماله، ها يبقى انتهى الأمر إلى أنه استعمل شماله، أخذ الماء الذي سيستعمله في وجهه، في ثوبه، في رأسه، في شيئه، أخذ من إيه؟ من يده الشمال، ولم يأخذه من الإيه؟ ولم يأخذه من القمقم. فكأن هذه الحيلة تمنع الإيه؟ تمنع الحرمة. فنبه الشيخ على أنها منعت الحرمة في جانب ولم تمنعها في جانب آخر، فهنا جانبان. قال: إنما يمنع حرمة مباشرة الاستعمال من إناء النقد، إناء الذهب، إناء الفضة الذي فيه ماء الورد. أنت أخذت بشمالك ووضعته في يمينك، اليمين هي التي باشرت الفعل المقصود من الثياب أو الوجه أو الرأس ونحو هذا، فكأنك تقول: أنا لم أستعمل إناء الذهب أو إناء الفضة. طيب، لو نجوت من هذه. قال: أما حرمة استعماله بوضع نحو ماء الورد فيه واتخاذه منه فليس لها حيلة، بمعنى أنت أيضا تستعمله في الاحتفاظ بماء الورد في داخله، فهذه حرمة. فإذا نجوت من مسألة أنك تستعمله بمعنى تأخذ منه وتتزين، تأخذ منه وتتعطر، فإيه؟ فقد نجوت من هذه. طب ما أنت محتفظ في داخله بماء الإيه؟ بماء العطر أو ماء الورد أو نحو هذا. قال: أما حرمة استعماله بوضع نحو ماء الورد فيه واتخاذه منه فليس لها حيلة، كما قاله ابن حجر. وأيضا هو مقتنه هذا الإيه؟ هذا القمقم. فالاقتناء والاستعمال حرمتان، تمام؟ استعمال في الإيه؟ في الاحتفاظ بهذه الأنواع من ماء الورد ونحوه في داخله. وأما مسألة مباشرة الاستعمال، أنت قدرت أنك إيه؟ أنك أنت تحتال عليها وتهرب من تبعتها. قال: شيء من أواني الذهب والفضة. قوله أواني الذهب والفضة أي الأواني المعمولة من الذهب والفضة، فالإضافة على معنى من، الإضافة في كلمة أواني مضاف والذهب مضاف إليه على معنى من أواني الذهب، أواني من الذهب، كما في قولهم: خاتم حديد، خاتم مضاف وحديد مضاف إليه. الإضافة هنا على معنى إيه؟ من، خاتم من حديد. يبقى أراد بذلك أن يقول إن الأواني مأخوذة، مصنوعة من الذهب والفضة. قال: ويحرم الاستئجار لفعل أواني الذهب والفضة. يحرم على الإنسان أن يستأجر من يصنع له هذه الأواني، إذا كان يحرم عليه استعمالها فكذلك يحرم عليه أن يستأجر من يصنعها، وإذا كان يصنعها هو بنفسه فهو أيضا حرام عليه. قال: وأخذ الأجرة على صنعتها. يحرم علي أن أستأجر، ويحرم على الأجير أن يأخذ الإيه؟ الأجرة في مقابل ذلك. ثم قال: ولا غرم على كاسرها، يعني من كسرها فليس عليه عوض، ومن كسرت له فليس له فيها عوض. قال: كآلات الملاهي، هذه محرمة وهذه محرمة، ف تدخل في آلات الملاهي كل هذه الأشياء، يحرم استعمالها ويحرم اقتنائها ويحرم الاستئجار في صنعها ويحرم صنعها ويحرم أخذ الأجرة على صنعها، ولا غرم على من كسرها. ثم قال: ويحرم تمويه السقوف والجدران بالذهب أو الفضة. اللي هو الدهان الطلاء، ويحرم تمويه السقوف أعلى الرأس والجدران الأربعة من حواليك، كذلك الأرض. قال: سواء حصل منه شيء بالعرض على النار أم لا. يعني هنا لا ننظر إلى المقدار المستعمل في هذا، سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن بعض المسائل ستأتي الآن نقول فيها نسأل خبيرا: لو أننا عرضنا هذا للنار هل يحصل منه شيء ذو قيمة يتمول؟ فإن قال نعم قلنا يحرم، وإن قال لا قلنا خلاص لا يحرم. فأما في مسألة تمويه دهان طلاء تلوين السقوف والجدران بالذهب أو الفضة، لا، حرام سواء حصل منه شيء بالعرض على النار أم لا. قال: وأما استدامته، وأما استدامته والجلوس تحته. استدامته اشتريته هكذا فوجدته، وهب لك هكذا فوجدته، ما فعلت؟ هناك يقول يحرم تمويه، أما هنا فهو أنت لم تموه، ما فعلت وما استأجرت من يفعل. طيب هل تسأل تتركه أم لا؟ هل تجلس تحته أم لا؟ قال: وأما استدامته والجلوس تحته ففيهما تفصيل. فإن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرما، بمعنى يعني الحكمة من هذا أن هذا مال معطل. قال: وإلا فلا. إذا كان لا يحصل شيء منه بالعرض على النار، وإذا عرضنا النار لهذا فلن نستفيد إلا مجرد تشويه، تشويه الجدران وتشويه السقف وتشويه المجلس، ولن يحصل من ورائه طائل، فهذا إيه؟ هذا لا يحرم. ولذلك قال: فإن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم، يحرم الاستدامة ويحرم الجلوس، وإلا لن يحصل شيء. قال: فلا، لا يحرم، لا يحرم، لا تحرم الاستدامة ولا يحرم الجلوس. قال: وأما التحلية فهي حرام مطلقة. تجيب أجزاء، أجزاء قطع من الذهب أو الفضة، حلي، وتضعه تنشره على السقف أو في الجدران، فهذا إيه؟ حرام مطلقة. وهي غير التمويه. التمويه ده عبارة عن لون دهان كما قلنا. قال: لأنها التحلية لزق قطع على نحو السقف، أما التمويه مجرد لون كما هو معروف. قال: ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو بالفضة، ويحرم كسوتها بالحرير المزركش بالذهب أو بالفضة، ويحرم التفرج على المحمل المعروف، وكسوة مقام إبراهيم الخليل ونحوه، كل هذا حرام. طبعا الشيخ تكلم عن زمانه في أنها كانت تخرج من هنا من مصر، لكن هو متعلق بكل إيه؟ بكل مكان وفي كل زمان، فمتى حصل شيء من ذلك فالشيخ يحكم عليه بالحرمة. حرمة الفعل اللي هو التحلية للكعبة ولسائر المساجد بالذهب أو بالفضة، والكسوة للكعبة بالحرير المزركش بالذهب وبالفضة، وكذلك الإعانة بالتفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم الخليل ونحو هذا. ثم يقول: ونقل أو ونقل عن البلقيني جواز ذلك لما فيه من التعظيم لشعائر الإسلام، لأن أمر متعلق بشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإغاظة الكفار، لما فيه من التعظيم لشعائر الإسلام وإغاظة الكفار. فكان وضع المصلحتين، أو عفوا المصلحة والمفسدة، فرأى تقديم المصلحة وتأخير هذه المفسدة لما يترتب عليه على إهدار المصلحة من مفسدة الأكل لعل. قال: وهكذا كسوة تابوت الوالي وعساكره. أو وهكذا كسوة تابوت الولي وعساكره عموما. وفي كل الأحوال قال بأنه إيه؟ حرام. ثم قال: لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما، لأن هذا هو الاستعمال، استعملها الإنسان في أكل، استعملها في شرب، استعملها في غير ذلك. قال: قوله لا في أكل ولا في شرب، لا يخفى أن التحريم إنما هو لاستعمال أواني الذهب والفضة لا لذات الأكل والشرب، لأن ذلك حلال. هو يريد أن يقول إن الأكل حلال وإن الشرب حرام، فوضع الأكل في هذه الأشياء لا يحرمه، ووضع الشرب في هذه الآنية لا يحرمها، إنما الإيه؟ لا يحرمه، لا يحرم الشرب، إنما الاستعمال هو اللي إيه؟ هو اللي حرام. قال: لأن ذلك حلال، الأكل والشرب حلال. قال: قوله ولا غيرهما، أي كوضوء وغسل وإزالة نجاسة. فلو استعمل الإنسان هذه الأواني في الوضوء، في الغسل، في إزالة النجاسة، كان كما لو استعملها في الأكل والشرب المنصوص عليهما في الحديث، هذا حرام وهذا حرام، هذا حرام بالحديث والباقي حرام كما سيوضح الشيخ بالقياس على ما في الحديث. لكن لما ذكر الوضوء والغسل وإزالة النجاسة وكلها طهارة، نبه على أن الطهارة في هذه الحالة صحيحة. قال: لكن الطهارة صحيحة كما لا يخفى. لماذا؟ لأنه الطهارة أتى بأركانها وأتى بشروطها فاستتمت كاملة، فهو إيه؟ فهو صحيح. لكن الحرمة ثابتة، فهنا انفكاك الجهة كما يقال، من ناحية صحيح الفعل وضوء وغسل وزالة نجاسة، ومن ناحية في حرمة. قال: وتحريم غير الأكل والشرب ثبت بالقياس عليهما، ثبت بالقياس على الأكل والشرب، لأن الحديث السابق يعني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، لأن الحديث السابق إنما صرح بالنهي عنهما، عن الأكل والشرب فقط، لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها، فلأجل ذلك خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الأكل والشرب، ولكن وجوه الاستعمال الأخرى كلها لها نفس الحكم بالإيه؟ بالقياس. ثم قال الشيخ: وكما يحرم استعمال ما ذكر، يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأفراح. قوله وكما يحرم إلى آخره إشارة إلى أن الاستعمال في كلام المصنف ليس بقيد، حتى يقول مثلا قائل هو قال استعمال، فإن كنت ستستعمله فهو حرام، وإن كنت لن تستعمله فهو حلال. لا، ليس قيدا، فيكون له إيه؟ فصل، يكون فصل ويخرج منه حكم آخر. لا، قال إشارة إلى أن الاستعمال في كلام المصنف ليس بقيد بل مثله الاتخاذ. فإذا أنت استعملته فاستعمالك له حرام، وإذا اقتنيته، هذا معنى اتخذته، اقتنيته دون استعمال فاقتناء أيضا حرام. قال الاتخاذ على الأصح، وهذه القاعدة الشرعية المعروفة، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. الشرع حرم عليك استعمال كذا فيحرم عليك أن تقتنيه. قال على الأصح، أن حصل فيه الإيه؟ فيه خلاف وهو قوي، ولكن الشيخ ذكر الإيه؟ ذكر أن الأصح من هذين القولين هو الإيه؟ هو الحرمة. قال ولقوة الخلاف فيه اقتصر المصنف على الاستعمال، لأن الخلاف قوي. ما هو كلمة الأصح تستعمل بين ما هو صحيح وأصح، يبقى مشترك بينهما الإيه؟ الصحة، ولكن زاد أحدهما على الآخر فيها، فمعنى ذلك القول ده صحيح، القول الثاني صحيح، ولكن أحدهما أقوى من الآخر في الصحة، أرجح. فلذلك لم ينص على الاتخاذ في المتن، إنما اكتفى فقط بالإيه؟ بالاستعمال، لأن استعمال الكل موافق على أنه حرام، الاتخاذ فيه الخلاف الذي أشرنا إليه الآن. قال قوله ما ذكر، أي من أوان الذهب والفضة. قوله يحرم اتخاذه أي اقتناؤه، لأن اتخاذه، هذه الحكمة، يعني لماذا يحرم الشرع علينا اقتناء الأشياء التي يحرم علينا استعمالها؟ قال لأن اتخاذه يجر إلى استعماله. قال وظاهره ولو للتجارة، يعني يحرم على الإنسان أن يقتني أواني الذهب والفضة، يحرم على الإنسان أن يستعمل أواني الذهب والفضة، يحرم على الإنسان أن يتاجر، هو مخزنها عنده في مخزنه، واضعها عنده في محله، رافعها عنده في العرض لأجل البيع والشراء، يقول لك لا حرام برضه، هذه القنية بغرض التجارة حرام، لأنها من عموم الإيه؟ الاقتناء والاتخاذ، فهي حرام. قال وظاهره ولو للتجارة، لأن آنية الذهب والفضة ممنوع من استعمالها لكل أحد. هنقول له هتبيع لمين؟ للكبير، للصغير، للرجل، للمرأة، للخنثى، الكل حرام عليه، فهذا فيه الإعانة على الإيه؟ على المعصية. والاتخاذ الاقتناء أصلا معصية. قال وبهذا فارق الحرير، الحرير يجوز نبيعه، تجوز فيه التجار. قال حيث جاز اتخاذه، جاز اتخاذ الحرير للتجارة فيه، لأنه ليس ممنوعا من استعماله لكل أحد، يقدر يبيعه لمين؟ للمرأة، ويقدر يبيعه للرجل، سواء أخذه لحريمه أو أخذه لنفسه يستعمله على وجه صواب، كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: فيجوز اتخاذه للتجارة فيه الحرير بأن يبيعه لمن يجوز له استعماله. وقال بعضهم: يجوز اتخاذه للتجارة، يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة للتجارة، هذا قول آخر. طيب لماذا؟ بما يعلل ذلك؟ هل هناك من يجوز له أن يستعمله؟ قال: نعم، لمن يصوغه حليا أو يجعله دراهم أو دنانير، دراهم في أواني الفضة أو دنانير في أواني الذهب، يجوز لو كان في مكان يقصده الناس لشراء أواني الذهب والفضة وتحويلها إلى حلي أو تحويلها إلى دراهم ودنانير، يجوز له التجارة فيه. وكما يحرم استعمال ما ذكر، يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح. قوله في الأصح وهو المعتمد، المعتمد من القولين إنه إيه؟ القنية حرام، القنية حرام، كما أن الاستعمال حرام. قال: ومقابله، القول الآخر اللي هو الصحيح، القول بجواز اتخاذ أواني الذهب والفضة. قال: لأن النهي إنما ورد عن الاستعمال دون الاتخاذ، هذا قول ويشار إليه بالصحيح. قال: وهو وبه قال أبو حنيف، وإن كان القول الآخر كما قلنا أصح أرجح. قال: ومثل الاتخاذ تزيين البيوت والمجالس بالذهب أو بالفضة. التزيين حرام، الاقتناء حرام، التجارة حرام إلا ما استثنين، استعمال حرام. ثم قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله: ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار. انتقل من إناء مصنوع من الذهب أو الفضة الخالص، ذهب خالص فضة خالصة، إلى إناء مصنوع من مادة غير ذلك، مصنوع مثلا من نحاس، مصنوع من حديد، مصنوع من ألومنيوم، ثم دهن بذهب، دهن بفضة، لون. ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار. قال قوله: ويحرم أيضا، أي كما يحرم إناء الذهب والفضة، قوله: الإناء المطلي بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء، المطلي. من طلى، ففي المختار طلاء طلاه بالذهب وغيره من باب رمى، يبقى هو إيه؟ أصلها طلى. قال: ولم يذكر فيه أطلاء. قال: فقياسه مطلي كمرمي، لما نقول طلى يطلي فهو مطلي. والشيخ بينبه بكلمة ولم يذكر فيه أطلاء، لأنه لو رباعي أطلى يطلي يبقى إيه؟ مطلى، مطلى، مطلا. تمام؟ يقول: لا، مفيش. قال: فقياسه مطلي كمرمي، ومثله المغلي والمقلي والمشوي، مأخوذة من غلا وقلا وشوى. هذا الإيه؟ هذا رأي. قال: وقال الشبرامي الليسي: في المغلى، تكلم على إيه؟ كلمة المغلى، قال بضم الميم وفتح اللام، من إيه؟ أغلى. مغلى يدل على أن الفعل رباعي، أغلى يغلي فهو إيه؟ مغلى. قال ولحن مغلي. قالوا إن كلمة مغلي دي لحن ليست عربية، مغلي بفتح الميم وكسر اللام، اللي هو بقى هيبقى مأخوذ من إيه؟ من الثلاثي غلا، غلا يغلي، فهو مغلي. قال ولحن مغلي بفتح الميم وكسر اللام، لأنه لا يقال غليته وإنما يقال إيه؟ أغليته بالهمزة يعني رباعي. قال وضبط العلامة البكري المطلى بضم الميم وفتح اللام، وقد عرفت ما فيه. عموما المطلي هكذا، وأما المطلى بكلام الإيه؟ بكلام الشيخ البكري، فالشيخ بيقول إن هو إيه؟ نعم. إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار، قوله إن حصل إلى آخره، يبقى لو حصل يبقى إيه؟ حرام. طيب الحالة الثانية لما تلاقي إن، يبقى معناه في حالتين، إن حصل وإن لم يحصل. إن حصل قلنا حرام، فإن لم يحصل منه شيء بعرضه على النار لقلته لأنه قليل لم يحرم، لم يحرم. قال والتفصيل في استعماله أو اتخاذه، يعني إذا كان الإناء مطلي بذهب أو فضة ويسألنا إنسان في استعماله أو يسألنا إنسان في اتخاذه واقتنائه، نقوم نقول له التفصيل ده، نقول له التفصيل ده. يا ترى لو سألنا خبيرا في هذه المسألة يقول إن اللي يتحصل من جسم هذا الإناء بعرضه على النار شيء من الذهب أو الفضة، ها، ذو قيمة، يتمول، يحصل منه مال، فيقول آه والحرام. لا ما يحصلش، نقول له لا حلال، استعمله أو اتخذه. قال وأما الطلي نفسه، إنك أنت تقوم بهذه المهمة، أو إن تكون هذه صنعة، أو تكون هذه صنعة. قال وأما الطلي نفسه الذي هو الفعل فحرام مطلقا، فحرام مطلقا، سواء حصل شيء أو لم يحصل شيء. قال وكذلك دفع الأجرة عليه وأخذها، لا تدفع أجرة لغيرك وتقول له اطل لي هذا الإناء بذهب أو فضة، ولا إيه، ولا أن تكون صانعا فتقوم بهذا وتأخذ الأجرة عليه. ثم قال ولا يحرم إناء الذهب والفضة المطلي، المطلي بقى، المطلي بنحاس مثلا، عندي إناء من الذهب، إناء من الفضة، هو خالصا من الذهب خالصا من الفضة، ووضعت عليه طبقة من نحاس، داريت أساسه وأصله، غطيت على كونه من الذهب أو من الفضة. ولا يحرم إناء الذهب والفضة المطلي بنحاس مثلا، إن في هذا في حالة إن حصل منه شيء بالعرض على النار، لأن في هذه الحالة الطبقة ستكون سميكة وستكون كافية للتغطية على أصله حتى ينسى إنه من الذهب أو ينسى إنه من الفضة ويظهر إنه هو إيه؟ مثلا من النحاس. قال وإلا إذا عرضناها على النار ولم يحصل شيء منه، يعني الطبقة الموضوعة من النحاس مثلا ضعيفة جدا، قليلة جدا، فلم يحصل منه شيء بالعرض على النار، في هذه الحالة حرماء، يعني عكس الإيه؟ عكس السابق، ولذلك قال فهو عكس التفصيل السابق. ومثل هذا ما لو صدئ إناء الذهب والفضة بحيث ستر الصدأ جميع ظاهره وباطنه، ففيه التفصيل المذكور، هل هو غطاه فعلا والطبقة سميكة، بحيث لو يعني حاولنا معرفة هي كثيرة أو قليلة، إن كانت كثيرة خلاص لا يحرم، وإن كانت قليلة يحرم. إن حصل من الطلاء، قوله من الطلاء بالمد ككساء ورداء، المد معناها الهمزة بعد الألف. قال وهو ما يطلى به، يعني الوسيلة اللون الدهان كما في القاموس. قوله شيء أي متمول، متمول يعني يعد مالا، بخلاف غير المتمول فهو كالعدم. هناك أشياء يعني إذا كانت أفرادا في نوعها، وكانت الأفراد كتير تساوي مال، وإذا كانت قليلة لا تساوي مال، كمثل مثلا حبتي قمح، ما قيمتهما؟ وإن كان حبتين مع حبتين مع حبتين وهكذا يكونوا كيلو، والكيلو له قيمة، النصف كيلو له قيمة، ربع كيلو له قيمة، وهكذا. ثم قال الشيخ ويجوز استعمال إناء غيرهما، أي غير الذهب والفضة، من الأواني. انتهى من المحظور، والآن يتكلم في المباح. يقول ويجوز استعمال إناء غيرهما، قال قوله ويجوز استعمال إلى آخره، وكذا الاتخاذ من باب أولى. نضيف إحنا كمان أدي الاستعمال، اثنين الاتخاذ، ثلاثة التجارة لأنها من الاتخاذ، أربعة الصناعة أو الفعل، خمسة الأجرة، ها على الفعل أخذا وإيه وعطاء، كل هذا إيه، كل هذا يجوز تبعا لما هو مذكور. قال ويجوز استعمال إناء غيرهما، قوله إناء غيرهما أي الإناء المتخذ من غيرهما. من أي شيء تاني؟ مادة خلاف الذهب والفضة. قال وأشار الشارح إلى أن كلام المصنف على تقدير مضاف يدل عليه قوله من الأواني، وشمل ذلك أواني الكفار. يبقى ويجوز استعمال إناء غيرهما، ما معنى هذه الكلمة؟ قال وأشار الشارح إلى أن كلام المصنف، لأن الشيخ أبو شجاع قال ويجوز استعمال غيرهما، فقام الشيخ الشارح ابن قاسم قدر ما بين كلمة استعمال وكلمة غيرهما كما يظهر أمامنا كلمة إناء، فحط هنا مضاف على تقدير مضاف يدل عليه قوله من الأواني، فحط إناء. تمام. قال وشمل ذلك الإطلاق أواني الكفار، أواني الكفار، أن يجوز استعمال كل الأواني ما عدا الذهب والفضة، يبقى كل الأواني، كل مع المسلمين ومع غير المسلمين، كل مع الرجال ومع النساء، كل في كل نوع من أو مادة خامة، خلاف الذهب والفضة، يبقى عموم في كل شيء، فده من ضمن العموم. قال وشمل ذلك أواني الكفار، لكن يكره استعمالها، لكن يكره استعمالها، يبقى جائز ولكن مكروه. وهل الاثنين يجتمعوا؟ طبعا يجتمعوا، الجائز ده جنس يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المباح ويدخل فيه خلاف الأولى ويدخل فيه المكروه، يدخل فيه كل هذا، هذا كله جائز، اللي هو ما قابل الحرام. قال لكن يكره استعمالها لعدم تحرزهم عن النجاسة، انه ما عندهمش ايه، عندهمش تحفظ من مسألة النجاسة. قال وتوضؤه صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين توضأ من مزادة مشركة، امرأة مشركة، قال لبيان الجواز، لبيان الجواز. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يفعل خلاف الأولى أو يفعل المكروه بتعبير المتقدمين لبيان جوازه، ولا يعد في حقه خلاف الأولى، ولا يعد في حقه مكروها. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة ينفذ واجبا أوجبه الله عليه ببيان الشريعة عملا، وله ذلك، له أن يبين بالقول وله أن يبين بالفعل، فهو اختار أن يبين بالفعل، يبقى هو لبيان الجواز وإن كان وإن كان مكروها لأجل هذا. ثم قال نعم إن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة، هذه حالة حالة مختلفة، كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا إلى الله تعالى، وهي نجسة عندنا، ففي استعمال أوانيهم وجهان، أخذا من القولين في تعارض الأصل والغالب. يأتي إنسان ويسأل هل أستعمل أواني الكفار؟ هنقسم قسمين، يتدينون بالنجاسة، لا يتدينون بالنجاسة. الذين لا يتدينون بالنجاسة فهو جائز مع الكراهة، والذين يتدينون بالنجاسة نقول نقول والله أنت وجدت إناء مجوسي تعلم أنه يتدين باستعمال النجاسة، فهل تقول إن الأصل في الأواني الطهارة فتستعملها لأجل ذلك، أو تقول الحكم للغالب والغالب أنهم يستعملونها في النجاسة فيبقى الأصل فيها النجاسة، يبقى هل تعمل بالحكم للغالب ولا تعمل بالأصل الطهارة؟ طبعا هذا كله إذا خفي عليك إن فيها نجاسة أو لا. ثم رجح الشيخ بين الأمرين، بين الأصل والغالب إذا تعارضا، قال والراجح الجواز عملا بالأصل، لكن مع الكراهة كما علمت. يعني لو أفتى إنسان بالكراهة في الاثنين، الجواز مع الكراهة جاز. قال وأواني مائهم أخف كراهة، الأواني التي تستعمل في الماء بخلاف الأواني التي تستعمل في غير ذلك، أواني يجلبون فيها الماء فلا ريب إنها إنها مع تغيير الماء، مع كثرة الماء، مع تخف النجاسة الموجودة فيه، بخلاف غيرها من الأواني وغيرها من من الصحاف. قال ويجري الوجهان في أواني مدمن الخمر من المسلمين، الثاني كان مشرك بيستعملها في نجاس، طب كذلك مدمن الخمر إذا كانت آنيته يستعملها في شرب الخمر، يضع فيها الخمر، يقتني فيها الخمر، يشرب فيها الخمر، خمر نجسة، فيجري الوجهان في أواني مدمني الخمر. قال جمع مدمن، مدمني الخمر. قال وهو المقيم عليه، أي المداوم على شربه، هل يا ترى نعمله بالأصل اللي هو طهارة الآنية، ولا الغالب اللي هو إدمانه وإقامته ومداومته على شرب الخمر وهي نجسة؟ فهذان فهذان يتعارضان، والراجح الجواز لكن كما قلنا مع الكراهة. ويجوز استعمال إناء غيرهما، أي غير الذهب والفضة، من الأواني النفيسة كإناء ياقوت، من الأواني النفيسة. قوله النفيسة كان الأولى ولو نفيسة، عشان تبقى جميع الأواني صعودا إلى النفيس. قال وإن كان يمكن أن يقال إنما قيد بالنفيسة لعلم جواز غيرها من باب أولى. ماشي. قال ولكن جواز النفيسة مع الكراهة إن كانت نفيسة لذاتها كإناء ياقوت، لا من حيث الصنعة كإناء زجاج محكم الخرط. فأنا عندي الآن النفيسة نوعان، هل هي نفيسة لأن معدنها نادر زي الياقوت واللؤلؤ والمرجان وكذا، ولا هي نفيسة لأجل أن صنعتها كانت صنعة نادرة محكمة بذل فيها مجهود كبير، ولكن هي في الأساس من خشب، هي في الأساس من زجاج، هي في الأساس من فخار وهكذا، فأصلها ليست نفيسة، ولكن النفاسة جاءتها من إيه؟ من دقة الصنعة، من الإنفاق، من الإتقان، من الإجادة في الإيه؟ من الإحكام في الصناعة. فقال لو كانت أصلها نفيسة لذاتها فتبقى إيه؟ تبقى جائزة مع الكراهة. ثم قال والنفيس ما يتنافس فيه ويرغب في تحصيله وهو الجيد من كل شيء، وده تعريف يصدق على ما كان لذاته وما كان من حيث الإيه؟ الصنعة. كإناء ياقوت، قوله كإناء ياقوت أي وزبرجد ومرجان وعقيق وبلور، وانتهى أيضا من هذه النقطة. ثم تكلم في مسألة أخرى فقال ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة. قوله ويحرم الإناء المضبب أي استعماله واتخاذه، استعماله واتخاذه. طبعا هو يقدر هذا التقدير لأن الأحكام كما قلنا غير مرة لا تتعلق بالذوات، الإناء نفسه مش هيحرم عليه شيء، لكن الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين، الأحكام تتعلق بفعلك أنت كمكلف. ويحرم الإناء المضبب يعني استعماله، استعماله هو الحرام، اتخاذه، الاتخاذ هو الحرام. المضبب، ما معنى المضبب؟ قال وأصل التضبيب أن يكون لخلل في الإناء، في خلل في الإناء فلأجل ذلك وضعوا لحام مثلا. قال والمراد هنا الأعم، إنك ممكن ما يكونش وضعت قطعة زائدة فيه لأجل خلل كان كسر مثلا ولحمته، لا وضعته زينة مثلا، فقالوا كلها اسمها ضبة. قال والمراد هنا الأعم بأن يجعل في جوانب الإناء أو حوافيه صفائح الذهب أو الفضة بتسمير أو نحوه، سمرها، لصقها، لحمها، أي شيء. فهذا إيه؟ هذا كله يأخذ حكم واحد، يعني سواء كانت الضبة لخلل أو الضبة لإيه؟ لزينة. وهو ده اللي هي إيه؟ هيفرع عليه الكلام ويقول إن كانت لحاجة أو إن كانت لإيه؟ لزينة. قال وهل التضبيب، الشغلانة دي شغلة إنسان يضبب، حرام مطلقا كالتمويه أم لا؟ قال ولعل الثاني أقرب، يعني منهم من قال التضبيب إن أنا أذهب لأضبب إناء، قالوا هو مثل ما لم لو تذهب فتموه إناء، التمويه قلنا حرام يبقى التضبيب حرام. وفي قول قال لا، وهو يرجح هذا القول ويقول لا، التضبيب خلاف الإيه؟ خلاف التمويه، لأن التمويه لزينة كله، أما التضبيب ففيه التفصيل إن كان لزينة وإن كان لإيه وإن كان. وكذلك الحكم فيه يختلف. قال قاله ابن قاسم على ابن حجر، يعني في الحاشية على كتاب الحافظ الإمام ابن حجر الهيتمي، وهو كتاب تحفة المنهاج. بضبة، بضبة فضة، قوله بضبة فضة أي بضبة من فضة، فالإضافة على معنى من. وحاصل مسألة الضبة، حاصل بقى الخلاصة لننتبه لها جيدا، أنها إن كانت كبيرة كلها لزينة، يعني ذهب إلى الرجل الذي يضبب فقال له ضع لي هنا ضبة كبيرة، وهذه الضبة ليس لها حاجة إنما وضعها لزينة، هذه حالة. قال أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة، في الصورتين دول حرمت، حرمت في الصورتين. لماذا؟ كبيرة لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة، خلاص حرمت. قال وإن كانت كبيرة كلها لحاجة، كلها لحاجة هذه صورة، أو صغيرة كلها لزينة، اتنين، أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة لكن صغيرة، كرهت في هذه الصور الثلاث، كرهت في هذه الصور الثلاث. ضبة فضة كبيرة، ها، ضبة فضة كبيرة لكنها لحاجة، أو صغيرة وهي لزينة، أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة، نحكم بالإيه؟ بالكراهة في الصور الثلاث. الصورتين الأولانيين حرام، الصورتين التانيين، الثلاث صور التانيين مكروهة، لكن عندي خمس صور. قال وإن كانت صغيرة كلها لحاجة، إن كانت إيه؟ صغيرة كلها لحاجة أبيحت في هذه الصورة، صغيرة ولحاجة تبقى مباح، لا في حرمة زي الأولى الاثنين الأولانيين، ولا في كراهة زي الثلاثة، لا ده دي مباحة. يبقى اثنين وثلاثة وواحد، اثنين حرمة، ثلاثة كراهة، واحدة إباحة. بقى معايا الإيه؟ حكم التحريم وحكم الكراهة وحكم الإباحة. قال ولو شك في الصغر والكبر كرهت، لو شك في الصغر والكبر كرهت، يبقى دي تلحق بالإيه؟ تلحق بالثلاثة اللي فيها الكراهة فتبقى أربع صور. قال وقول المحشي الشيخ البرماوي فالأصل الإباحة، يعني في مسألة الصغر والكبر لو شك فيه، قال ضعفه الشيخ عطية، ويمكن أن يكون مراده، مراد البرماوي بالإباحة، عدم الحرمة، أن يكون مراده بالإباحة عدم الحرمة فيصدق بالكراهة، يعني بيلتمس له نوع من أنواع العذر في التعبير، يقول إن الأصل الإباحة يعني عدم، ليست حراما، وليست حراما دي يدخل فيها المكروه ويدخل فيها الإيه؟ الجائز المباح، فيبقى هو ما قصده الإيه؟ الجائز. إحنا عندنا كم صورة؟ اتنين حرام، أربعة مكروه، اتنين وأربعة ستة، واحدة مباحة. قال فمجموع الصور سبعة بصورة الشك. قال وقد بلغها بعضهم أكثر من ذلك، ثم قال ولو تعددت ضبات صغيرة لزينة، ضبة صغيرة في اليمين في الشمال فوق تحت، ها، من هذه الناحية وتلك، قال فإن لم يكن مجموعها بقدر ضبة كبيرة لزينة كرهت، لأن الصغيرة لزينة مكروهة، فطالما مجموع الاثنين مجموع الثلاثة مجموع الأربعة لا يصل إلى ضبة كبيرة، فهي ما زالت في حالة الكراهة. وإلا يعني لو وصلت بقى ضبة كبيرة حرمت. لماذا؟ لما فيه من الخيلاء. هكذا ذكر الشيخ حاصل المسألة، ثم عاد ليفصل في كلام ابن قاسم رحمه الله تعالى إلى نهايته. قال: ويحرم ابن قاسم، ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا. عرفا ده مرد المسألة كما هو القاعدة من القواعد الخمس الكبرى، اسمها العادة محكمة، يعني العرف معمول به. قال: كبيرة عرفا، أي في عرف الناس، في عرف الناس، وهو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. هذا هو العرف، ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. طبعا العقول هنا المقصود بها العقول السليمة المستقيمة، اللي هي أصحاب الفطر السوية. لزينة، قوله لزينة أي موضوعة لزينة كلها أو بعضها، فهاتان صورتان تحرم فيهما، وده احنا قدمناه. ثم قال: فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة. قوله فإن كانت كبيرة أي عرفا كما علم مما قبله، فما رد المسألة يعني في الكبار والصغر إلى إلى العرف. قال: جاز مع الكراهة، فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة. وقوله لحاجة أي موضوعة لحاجة كلها، فهذه صورة تكره فيها. والمراد بكونها لحاجة أن تكون لغرض الإصلاح، يعني في كسر في خلل فوضعناها لأجل هذا. قال: لا للعجز عن غير الذهب والفضة. لا يتصور أحد إن هو بيقول يجوز إن إحنا نستعمل الإناء المضبط بضبة كبيرة من فضة لأجل أننا لا نجد أواني إلا الذهب والفضة، فتبقى كده المقارنة، يستعمل إناء الذهب والفضة، يا أما أستعمل الإناء المضبط بضبة فضة كبيرة للحاجة. لا لا لا، لماذا؟ قال: لأن ذلك العجز عن غير الذهب والفضة يعد ضرورة مجوزة للإناء الذي كله ذهب أو فضة، فضلا عن المضبط. ده أنت لو ما عندكش إلا إناء ذهب وفضة تستعمل إناء الذهب، تستعمل إناء الفضة. فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة. قال: وقوله جاز أي الإناء بمعنى استعمال أو اتخاذ، بمعنى استعماله أو اتخاذه. وفي بعض النسخ جازت أي الضبة، لكن كلام الشارح في الإناء كما هو ظاهر. قال: أو صغيرة عرفا لزينة كرهت. أو صغيرة عرفا لزينة، هي صغيرة وهي لإيه؟ لزينة، ليست لحاجة. قال: قوله أو صغيرة عرفا، أي أو كانت الضبة يعني صغيرة في عرف الناس، فمرجع الصغر والكبر العرف. لزينة، قوله لزينة أي موضوعة لزينة كلها أو بعضها، فهاتان صورتان تكره فيهما، يبقى تضاف على الصورة اللي هي كانت كبيرة لحاجة، يبقى الثلاثة دول مكروهين. وكذا لو شك في الصغر والكبر قلنا كذلك تبقى مكروهة، يبقى الصور عندي أربعة، هي نفس الصور اللي قالها في الحاصل. قوله كرهت مقتضى كون الكلام في الإناء المضبب أن يقول كره، وبيفرق هنا ما بين كره اللي هي للمذكر وكرهت للمؤنث. فكل لو بيقول كره يبقى قصده الإناء اللي هيستعمل، وإذا قال كرهت عبر بالمؤنث يبقى المقصود الضبة يعني، والمؤدى واحد. أو صغيرة عرفا لزينة كرهت؟ قال أو لحاجة فلا تكره. صغيرة وإيه؟ ولحاجة. صغيرة ولحاجة تبقى إيه؟ تبقى مباحة كما قلنا سابقا. أو لحاجة فلا تكره. قال قوله أو لحاجة أي كلها، فهذه صورة تباح فيها، يبقى مباح الصورة إيه؟ في صورة واحدة، الصغيرة للحاجة، الصغيرة عرفا للحاجة. نعم. قوله فلا تكره أي ولا تحرم بالأولى، بل هي مباح، هي مباحة ليست مكروهة ولا حراما. ثم قال، انتهى بقى من كلام على ضبة الفضة، تكلم على ضبة جديدة مأخوذة من الذهب. قال أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا. أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووي. أما ضبة الذهب إلى آخره، مقابل لقوله ضبة فضة، يبقى هو جعل ضبة الفضة فيها التفاصيل السبعة اللي ذكرناها، وأما ضبة الذهب فقولا واحدا هي حرام. قوله فتحرم مطلقا يعني كبيرة كانت أو صغيرة لحاجة أو لزينة، كلها أو بعضها، في كل الأحوال أي صورة تعرض عليك فيها فيها ضبة ذهب والحرام. قوله كما صححه النووي، قال وهو المعتمد، ففيها إيه؟ قولان، قول للرافعي وقول للنووي، والرافعي يقول إنها يعني فيها إيه؟ فيها التفصيل ها اللي موجود في ضبة الإيه؟ الفضة. والنووي لا، مطلقا مطلقا. تمام. قال لأن الخيلاء فيها أشد من الخيلاء في الفضة، ولأن الفضة أوسع من الذهب. الشرع وسع في مسألة الإيه؟ الفضة ما لم يوسع في مسألة الذهب. والحكمة من وراء تحريم ضبة الفضة قلنا سابقا هي الخيلاء، قلنا إنها الإيه؟ إنها الخيلاء. فالخيلاء في الذهب أشد من الفضة، فلذلك يضيق في الذهب ويوسع في الفضة. طيب ما الدليل على أنه يوسع في الفضة؟ قال بدليل جواز الخاتم للرجل منها من الفضة دونه، يعني يحل له أنه ياخذ ذهب، ياخذ خاتم من الفضة، ولا يحل له أن يأخذ خاتما من الذهب. هذا كقول النووي، وهو ظاهر بالدليل وظاهر بالحكمة والمعنى. ثم قال وأجرى الرافعي، هذا هو الإيه؟ مقابل المعتمد. وأجرى الرافعي التفصيل في ضبة الذهب أيضا وهو ضعيف، مقابل الإيه؟ مقابل الصحيح، وهو مقابل الصحيح. وإحنا قلنا القاعدة قبل ذلك إن الشيخان النووي والرافعي لو اجتمعوا على قول خلاص انتهى الأمر، لو اختلفوا القول للرافعي وقول النووي هيأتي معانا هذه المسألة كثيرة، فمباشرة قول النووي هو الإيه؟ الصواب. في حالة ثالثة بيقولوا فيها وهي نادرة طبعا جدا جدا، إن يجتمع الشراح والمحشون على إن الشيخان أو النووي حصل له سهو في هذه المسألة، فيبقى القول على خلافهما أو على خلاف النووي، لكن هذه إيه؟ نادرة. هذا وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.